يعجز القلم والبيان من ذكر فضلها ومكانتها. وأيضا هؤلاء المؤرخين قالوا أنها آية في سماء المجد والعظمة، وقالوا أيضا هؤلاء المؤرخين أن الزهراء سلام الله عليها إنسانة مثالية فريدة من نوعها، لم يأتي قبلها ولا بعدها إلى يوم القيامة أي إنسان. إجمالا تصريحات المؤرخين، كلمات المؤرخين من العامة والخاصة بالنسبة إلى شأنها ومقامها كثيرة عديدة. هذا المقدار المختصر ذكرنا تصريحاتهم بالنسبة لشأنها ومكانتها ومقامها. أما النصوص والروايات في كتب الفريقين كثيرة وجاوزت عن حد التواتر. نحن عندما نراجع كتب الخاصة والعامة نجد أنها مليئة بالنصوص والروايات التي تبحث عن فضلها وكرامتها وسمو وشأنها ومقامها، خصوصا كتب العامة. الصحاح، صحيح البخاري، صحيح الترمذي، صحيح مسلم، جميع هذه الروايات، جميع هذه الكتب العامة نجد أنها تذكر روايات عجيبة وغريبة في شأنها وعلو مقامها. راجعوا كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة في فضل الزهراء، فتجدون هذا الكتاب ينقل كثير روايات من العامة بالنسبة لفضلها وسمو مقامها. إجمالا هذه الروايات كلها في فضلها ومقامها وعلو شأنها وعلو مقامها. قد يقال بأنه هذه الروايات جميعها تبين أنها مثالية، مرأة مثالية، أنها إنسانة مثالية، وتمثل دور ولي من أولياء الله هي، ومثالية من المثاليات. جميع هذه الروايات، مثل مثلا هذه الرواية موجودة في كتب العامة، الزهراء سلام الله عليها عندما تصلي أو عندما تحضر في مجلسها في مجلس الصلاة والدعاء يزهر نورها لأهل السماء كما تزهر نور أهل السماء نور الكواكب لأهل الأرض، يزهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. هذه رواية موجودة في كتب العامة تبين فضيلة ومنقبة من فضائل ومناقب الزهراء. لقائل أن يقول هذه الرواية وأمثال هذه الروايات تبين أنها مثالية من المثاليات، ولية من أولياء الله، لأن كثير من أولياء الله قد يكون لهم هيك مقام. إنسان مثالي قد يكون هيك مقام له. ولكن بعض الروايات نحن عندما ندرسها نرى أنها تبين مقام أسمى وأرفع للزهراء من هذا المقام اللي موجود في هذه الرواية التي قرأتها وباقي الروايات، مقام أسمى أرفع. وما هي تلك الروايات اللي تبين مقام أسمى وأرفع؟ أي لا تبين تلك الروايات أنها مثالية من المثاليات، لا تبين أنها بني إنسان مثلا وليا من أولياء الله، تبين مقام أسمى أرفع من ذلك. وما هي تلك الروايات؟ هذه الرواية التي قرأتها في مطلع الحديث: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. هذه الرواية مروية في كتاب البخاري، أي صحيح البخاري. وصحيح البخاري الكتاب الأول يعد من كتب العامة ومورد اعتماد جميع العامة. هذه الرواية تبين نقطتين مهمتين. النقطة الأولى موجودة ومذكورة في هذه الجملة: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فاطمة بضعة مني، هاي النقطة الأولى. فاطمة بضعة مني، بضعة بمعنى شنو؟ بمعنى جزء، قسم، قطعة. فاطمة قطعة مني، بضعة مني أي قطعة مني. وفي رواية موجودة: شجن مني، شجن أيضا قطعة، قطعة، قطعة مني، شجن مني، جزء مني. خب، ما المراد من ذلك؟ المراد من ذلك هذا: بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأن كثير من الأفراد قد ينكرون شخصيتها ومدى مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقطع أثبت شخصيتها ومدى انتسابها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلم كثير من الأفراد كما جاءوا بعد رسول الله وأنكروا شخصيتها، فكان يعلم بذلك، فلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقطع بيّن مدى انتسابها إليه ومدى علاقتها به إليه. قال: بضعة مني. فأراد رسول الله في هذا المقطع يبين أنها فريدة من نوعها، وحيدة من نوعها، لم يأتي لا قبلها ولا بعدها إلى يوم القيامة إنسان مثلها. قد تقول جنابك: من تستفيد هذا المعنى والمفهوم من هذا المقطع من النص النبوي؟ قد تسأل. جواب: بيان ذلك، بيان ذلك يكون بهذا النحو: لا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فريد من نوعه، لم يأتي لا قبله ولا بعده إلى يوم القيامة فرد وإنسان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاريخ الإسلامي هم يشهد بذلك، أنه على طول التاريخ، تاريخ البشرية، لم يأتي موجود مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فريد من نوعه. فإذا كان رسول الله فريد من نوعه إلى يوم القيامة ولم يأتي قبله ولا بعده موجود مثل رسول الله، فالزهراء سلام الله عليها بما أنها قطعة منه لابد وأن تكون كذلك أيضا. الزهراء سلام الله عليها أيضا فريدة من نوعها، لأن من جزء الموجود اللي هو فريد من نوعه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فريدة من نوعها لأنها من جزء رسول الله، قطعة من رسول الله. كما أن رسول الله فريد من نوعه، هي هم أيضا فريدة من نوعها لأنها قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن التاريخ لم يأتي بمثل رسول الله، أيضا لم يأتي أيضا بمثل الزهراء سلام الله عليه. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وحيد في طول التاريخ، الزهراء أيضا وحيدة في طول التاريخ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين في هذا المقطع مقامها بأنها فريدة، ويريد يبين مدى علاقتها به ومدى ارتباطها به في هذا المقطع من النص النبوي. هاي نقطة كلش مهمة. فهي النقطة اللي بينها رسول الله وهذه المنقبة اللي بينها رسول الله في هذا المقطع من النص لم يذكره أي نص من النصوص الواردة في فضل الزهراء صلى الله عليه. قد جميع النصوص عندما نجمعهم دلالتهم تكون بمثل دلالة هذا المقطع، ولكن كل واحد واحد من تلك النصوص لا يمكن أن تكون دلالتها بمثل دلالة هذه هذا المقطع من النص اللي يبين فضلها ومنقبتها ومكانتها. فإذا هذا المقطع من النص النبوي يبين أن الزهراء سلام الله عليها لا أنها مثالية ولا أنها ولية من أولياء الله، لأن مثاليات كثيرات، أولياء الله كثيرون، لا، مقام أسمى من ذلك، مقام أرفع من ذلك. هذا النص يريد أن يبين أنها فريدة لا أنها مثالية، فريدة من نوعها، وحيدة من نوعها، لا مثيل لها، لا شبيه لها، لا عدل لها. فهذا المقطع من النص النبوي يريد يبين هذا المعنى. فاطمة بضعة يمين، هذا المقطع من الرواية. مقطع ثاني من الرواية: من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني. هذا المقطع أيضا مقطع مهم. هذا المقطع يريد يأشر إلى نقطة مهمة، وما هي تلك النقطة؟ كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأن زهراء تقع في موقع المصيبة والمحنة والأذية من القوم، من أصحابه، من الظالمين، من الغاصبين، يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا أجرى حكم هؤلاء في هذا النص وقال: هؤلاء الذين يؤذون الزهراء، كأنما وجهوا الأذية والأذى علي، ما يؤذيها يؤذيني، في نص آخر موجود: ما يؤذيها يؤذيني، من آذاها فقد آذاني. يعلم رسول الله بأن القوم يوجهون المظالم والأذى والأذية إلى الزهراء سلام الله عليها، فلذا يقول: من آذاها فقد آذاني، وما يؤذيها يؤذيني، في نص آخر موجود. وبعد ذلك يقول: من أغضبها فقد أغضبني. يعني هؤلاء القوم اللي ضربوا الزهراء سلام الله عليها، هذه أذية للزهراء، وهي أذية للزهراء أذية للنبي، هذا غضب، أغضبوا الزهراء في ضربهم لها، بالنتيجة أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذي كسروا ضلعها، هؤلاء الذي أسقطوا جنينها، آذوها، وجهوا الأذية إليها، بالنتيجة أذية منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين غصبوا حقها ولطموها، أذية منهم إليها، فهذه الأذية بالنتيجة أذية إلى رسول الله. أغضبوها بذلك، غضبها غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هؤلاء الذين آذوا أمير المؤمنين بني ووجهوا الأذى والأذية لأمير المؤمنين وأنكروا خلافة أمير المؤمنين وشكلوا سقيفة بني ساعدة وغير ذلك من المصائب والأذايا التي وجهوا إلى أمير المؤمنين وهي كانت تشاهد ذلك وتأذت من كل ذلك وأغضبت من كل ذلك، هذا كله غضب لرسول الله وأذية لرسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نقطة ثانية في هذا الحديث والنص النبوي مذكور. فإذا الزهراء بدلالة هذا النص فريدة من نوعها، ولأنها قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذى والغضب الذي يتحقق في وجود الزهراء سلام الله عليها عين الغضب والأذى الذي يتحقق في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الغضب اللي يتحقق في زهراء كأنما تحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خلال هذا النص النبوي عرفنا مقامها مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذا النص مذكور في كتاب البخاري، والتاريخ يشهد بصدوره هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذه المناسبة أنا أطلب منكم ومن الآخرين لأجل تعظيم الزهراء والاهتمام بفضائل الزهراء ونشر فضائلها أن تحضرون في مآتم الزهراء في مثل هذه الأيام حضور دائمي، والمسيرات اللي تنعقد للتعظيم للزهراء سلام الله عليها في هذه المناسبة في وفاة الزهراء، هاي المسيرات هم اشتركوا بها خصوصا في هذه الأيام، لأنه الآن نرى ونشاهد الأعداء من اليمين واليسار من الشرق والغرب أخذوا ينكرون فضائل الزهراء، حتى من بعض الأفراد اللي هم من داخل الشيعة ينكرون فضائل الزهراء ويحاولون أن يقللون من شأن الزهراء سلام الله عليها. فمن الواجب عليكم وعلينا وعلى جميع الشيعة أمير المؤمنين الحضور في مجالس الزهراء مآتم الزهراء والحضور في المسيرات التي تقام لأجل الاهتمام بشأن الزهراء سلام الله عليها. إجمالا إن شاء الله جميعا في هذه المناسبة مناسبة إن شاء الله نحضر ونهتم بهذه المناسبة مناسبة استشهاد الزهراء، ونحضر في مآتم الزهراء في مسيرات التي تنعقد حتى يسجل اسمنا في سجل القائمين في الحضور في مجالس الزهراء سلام الله عليها. وإن شاء الله في الدنيا نثاب ونؤجر، وفي الآخرة هم أيضا نرى الأجر والثواب. وأسأل الله توفيق الكامل لكم ولنا.